طيب الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قسمها فجائز وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. قال: والزكاة، الزكاة في لغة العرب أيها الإخوة هي النماء والزيادة، كما يقال زكى الزرع إذا كثر ونهض وشب، وتأتي أيضا بمعنى صلاح الباطن الذي يتبعه صلاح الظاهر، كما قال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الزكاة في الشرع أخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطوائف مخصوصة، هكذا قال أهل العلم كما في المغني والمجموع. الزكاة بارك الله فيكم مفروضة لمال مالك النصاب، لمال مالك النصاب، وهي من أركان الإسلام. قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عباس في بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وقال له عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك بذلك، أي أجابوا إلى الشهادتين وإلى إقام الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وقد نقل الإجماع على فرضيتها ابن قدامة في المغني والنووي في المجموع وابن حزم في المحلى وآخرون من أهل العلم، فهذا من الإجماع المتيقن المنضبط المعلوم من الدين بالضرورة. ومانع الزكاة إخواني في الله، إن كان قد منعها جحودا فهو كافر بإجماع أهل العلم لجحده أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فإن الزكاة من مباني الإسلام وأركانه العظام، وإن كان المانع لها قد منعها بخلا فهو من أهل الكبائر، تؤخذ منه قهرا وقفرا، ولا بأس بتعزيره في قول الجمهور، وقد فعل ذلك بمانع الزكاة بخلا بعض الصحابة، على أن حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده مرفوعا في شأن مانع الزكاة قال: فإما آخذوها وشطر ماله، يعني أنكره ابن حبان وغيره من أهل العلم. وبالتالي بارك الله فيكم الحديث ضعيف، وللحاكم أن يجتهد في تعزير مانع الزكاة بخلا. هل يا إخوة لو كان مانع الزكاة بخلا متمنعا في عشيرته وقومه وهم يحمونه من أن يصل يعني من أن يمضي فيه حكم الله الشرعي من تأديبه وأخذ الزكاة منه، يقاتل قومه وتقاتل عشيرته بقوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. مفهوم الآية أنهم إن لم يفعلوا يقاتلوا، إن لم يفعلوا فيحل قتالهم. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الزكاة والصدقة: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا نص عام، هذا نص عام يشمل أخذها من الصغير والكبير والمجنون والعاقل، نعم، تؤخذ من أغنيائهم، والغنى وصف يشمل الغني الكبير والصغير والمجنون والعاقل. وهذا النص بارك الله فيكم يغني عن حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليستجر له ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، بمعنى انه الزكاه ستاكل منه في كل عام، وبالتالي ينبغي ان يستجر له فيها. الحديث لا يصح بسنده المثنى بن الصبح، ولكن يعني يستدل يعني على اخراجها من مال الصافي والمجنون بعموم الادله. واما الحديث رفع القلم عن ثلاثه، عن النائم والصبي والمجنون، فهذا الحديث بارك الله فيكم مخصوص بالتكليف في أعمال العبد، نعم، من صلاة وحج ويعني سائر المبرات التي هي واجبة. وأما المال فلا علاقة له بأعمال البدن، ولذلك الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، نعم. قال: والزكاة من الذهب والفضة، والزكاة من الذهب والفضة، نعم، بقوله سبحانه وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الصفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ضربت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. إذا تبين أن الزكاة تكون في الذهب والفضة، أو أن الذين يكنزون الذهب والفضة، حديث من صاحب ذهب ولا فضة، الحديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق، الورق الفضة صدقة. واعلموا بارك الله فيكم أن نصاب الفضة مبين في الحديث الآن في الذكر، وهو 5 أواق. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني: نصاب الفضة 100 درهم. لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام، وقد بينته السنة التي رويناها والحمد لله. انتهى، يعني حديث أبي سعيد المتقدم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. طيب، والأواق 5 أواق الحساب المعاصر الوحدة الجرام يساوي 95 و500 جرام الإسلام. وأما نصاب الذهب بارك الله فيكم، فقال ابن قدامة المغني: نصاب الذهب 20 مثقالا من غير اعتبار قيمتها. يعني الاعتبار يعني بالوزن، انه قد يرخص الذهب والفضة، وبالتالي يقول الناس ارتفع سعرهما انخفض سعرهما. العبرة بوصول هذا الوزن او هذه الدراهم او الدنانير. الذهب يصل الى 20 مثقالا، والدراهم تصل الى 200 درهم. وقد أتى يعني بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمر بن الخطاب، وما في مصنف بن أبي شيبة والأموال لأبي عبيد، ولم يخالف هؤلاء الصحابة أحد من الصحابة. وفي الباب مراسل صحيحة، منها مرسل محمد بن عبد الرحمن الأنصاري: إن في كتاب رسول الله وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار. الدينار إذا نسبته إلى 20 دينارا يعني يكون 1 من 20، الجزء من 20. إذا نسبته إلى 40 دينارا يكون النسبة جزءا من 40 جزءا. إذن لو جعلت الجزء من 40 جزءا في 20 دينارا، إذن هو نصف دينار بارك الله فيكم. قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: هو في حكم المسند، لأن الأنصاري أخذه من كتاب رسول الله وكتاب عمر. قال: فالحديث صحيح من هذا الوجه، لأن التابعي نقله عن كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمرو بن خزيمة. المحفوظ عند آل عمرو فهي وجادة من أقوى الوجادة، فهي حجة. إذن يا إخوان، هذا 20 دينارا بالحساب القديم، والدنانير الذهبية لم تعد موجودة اليوم. فإذا قلت: ما هو الحساب بوحدة الجرام؟ فما حسبنا الفضة بما يعادل 95.500 جرام. الذهب يقدر بحساب الجرام المعاصر ب85 جراما. فإذا قسمتها على 20 دينارا، يعني 85 جراما، كانت حصة الدينار 4. كانت حصة الدينار 4 جرامات و25% من الجرام الخامس. فإن قسمتها يعني جرامات الفضة 95.500 جرام على 200 درهم من الدراهم الفضية، كانت حصة الدرهم 2.75 1000 من الجرام حتى. نعم يا أخوان، نكتفي بهذا إن شاء الله، ونكمل ما تبقى في الأسبوع القادم.